بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء العلمي السنوي بالشرائع في استراحة آل جار الله بمكة المكرمة. شارك فيه الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول، والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، والشيخ فؤاد بن سعود العمري، والشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظهم الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حج الحجيج له، وهم يجأرون بالتلبية والتوحيد، وجعل المشاعر والبيت الحرام شواهد أن لا شريك له ولا نديد، وأنه الإله الأعظم، وأن الخلق كل الخلق له عبيد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه، هو الرسول الأخير الأخير، قد أعطاه ربه الحوض والكوثر، وأمره أن يصلي لربه وينحر ويحج البيت الحرام ويذكر ربه عند المشعر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة والمحشر، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام، طلاب العلم، عامة حضورنا الكرام. أهلا وسهلا بحجاج بيت الله الحرام، تركوا الدنيا بضجيجها وزخرفها وخلافاتها وراء ظهورهم، وكانوا وفد الله، فهنيئا لهم وصولهم هذه الرحاب الطاهرة. وكم من وراءهم من نفوس حملت من الشوق ما حملوا أو أكثر. خرجت أم أيمن بنت علي من مصر وقت خروج الحجاج، والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ أيها الأحبة، ضيوفنا الكرام، ففي هذه الأزمنة والأيام التي انفتح فيها على الناس أبواب من الفتن والشرور عظام، وجب على كل عاقل أن يبحث عن أسباب النجاة، ويلزم متضرعا باب مولاه. نعم، فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وإلا حال بين العبد واتباع الحق فتن الشبهات والشهوات فكان من المغرقين. ألا وإن أعظم ما ينجي العبد صدق التضرع والافتقار واللجأ إلى الله سبحانه، خاصة في مثل هذه الأزمنة الفاضلة. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا إدراك صفوة خلقه لهذه الحقيقة، ولنا فيهم أسوة حسنة. فهذا إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، قص الله علينا تنويها بشأنه وتنبيها على الاقتداء به، قوله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فما ثم إلا هدايته سبحانه، أو هو الضلال عن الصراط المستقيم. وما ثم إلا عصمته سبحانه، أو هو السقوط في مستنقع الشهوات والرذيلة. وقد أدرك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف الصديق عليه السلام هذه الحقيقة، فقال معترفا ومعتصما بربه: معاذ الله. ثم أفصح عليه الصلاة والسلام بقوله فيما قصه ربه عنه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وما ثم إلا توفيقه سبحانه، أو هو الخذلان، قالها شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. وما ثم إلا تثبيته سبحانه، فهذا أعظم الخلق إيمانا ومعرفة بربه، خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان بأبي هو وأمي أعظم الخلق افتقارا إلى مولاه، فكان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وما ثم إلا مغفرته ورحمته، أو هو الخسران المبين، قالها أول الرسل: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وما أكثر هذه الإشارات في كتاب الله العظيم، وبقدر رسوخها في قلب العبد ينبعث افتقاره ويعظم إلى مولاه الغني الحميد. وللحافظ ابن كثير رحمه الله كلام نفيس عند قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال: فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده سبحانه إلى سؤاله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن من أعظم الأسباب أيها الأحبة بعد هذا للنجاة من الفتن هو التفقه في الدين بأخذه عن أهله والالتقاء بهم، وهذه من جملة منافع الحج التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم. ولقد كان بعض أصحاب الحديث يحجون لقصد لقاء سفيان والسماع منه. قال سفيان بن عيينة: قال لابن جريج: دلني وأدلك على المشايخ إذا قدموا الموسم. ومن هذا المنطلق فقد أخذ آل جار الله على عاتقهم تسخير هذه الفرصة كل عام لطلبة العلم وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين للالتقاء بالمشايخ الفضلاء اغتناما لفرصة اجتماعهم في هذا الموسم العظيم. وفي هذه الليلة الخامسة من ذي الحجة، ليلة الاثنين لعام 1435 للهجرة، أنتم على موعد أيها الأحبة مع ثلة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله أن يسددنا وإياهم. أيها الأحبة، ذكر الله سبحانه وتعالى جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، به تستدفع الآفات وتستكشف الكربات، هو رياض جنة المتقين التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. كلمة بعنوان ألا بذكر الله تطمئن القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور علي حدادي، الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد، وأسأله سبحانه أن يجزي أخانا الأخ حسن الصلاحي آل جار الله وإخوانه وأهله ومن يقوم معه في إعداد هذا اللقاء، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يخلف عليهم، إنه سميع مجيب الدعوات. سمعنا في الكلمة النافعة الضافية قبل قليل عنوان هذه الكلمة، وهي حول ذكر الله جل وعلا الذي قال الله عز وجل عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتطمئن بذكر الله قلوب أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الإخوة، إن ذكر الله جل وعلا عمل صالح جليل، رتب الله عز وجل عليه أجورا عظيمة ودرجات كبيرة ومغفرة للخطايا، وهو إلى ذلك عمل يسير لمن يسره الله عليه، لا يحتاج إلى كلفة ومشقة أو بذل مال أو غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. والمقصود إشارة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن هاتين الكلمتين العظيمتين خفيفة على لسان الذاكر. وهكذا الذكر كله من تلاوة للقرآن واستغفار وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء، كل ذلك ميسور بإذن الله جل وعلا، خفيف الكلفة، خفيف على اللسان. ولكن إذا فكرت في أجره وثوابه ومنزلته عند الله عز وجل تجد أمرا عظيما. فالموفق من ألهمه الله عز وجل ذكره وأعانه عليه ووفقه أن يذكر الله الذكر المشروع المقبول. إذا نظرنا في كتاب الله جل وعلا نجد الأمر بذكره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر جل وعلا عباده أن يذكروه ذكرا، وقال ذكرا كثيرا، ففيه الحث على الإكثار من الذكر. وسبحوه بكرة وأصيلا في أول النهار وآخر النهار. فالمقصود أن في هذه الآية الكريمة الأمر بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. كذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى في شأن الذكر: فاذكروني أذكركم. أمرنا سبحانه وتعالى بذكره ووعدنا أن يذكرنا جل وعلا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا شرف عظيم ومنزلة عالية يتفضل الله بها على عبده المسكين، أن يذكره الله في نفسه وأن يذكره الله في ملأ خير من الملأ الذين ذكر الله فيهم. كذلك أيضا نجد في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله كثيرا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ فهذه صفة أولي الألباب في هذه الآية الكريمة، وأصحاب الألباب يعني أصحاب العقول. إذن اللبيب حقا هو الذي يستغل ساعات ودقائق ولحظات يومه في ذكر الله جل وعلا، حتى إذا وافى ربه لقي في ميزان حسناته، في صحيفة حسناته لقي خيرا كثيرا. أمر الله عز وجل بالذكر في حال لقاء العدو، في أثناء عبادة الجهاد في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا. وهكذا شرع الله عز وجل الصلاة فقال: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فبين سبحانه وتعالى أن الصلاة شرعت من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. والصلاة مشتملة على أنواع كثيرة من الذكر، فهي تفتتح بالتكبير: الله أكبر، وهذا من أعظم الذكر، تكبير الله جل وعلا في أولها. كذلك قراءة الفاتحة التي هي ركن فيها، والتي هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. وهكذا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتشهد والدعاء إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة في الصلاة. كذلك أيضا أمر سبحانه وتعالى عباده بذكره سبحانه وتعالى في أثناء عبادة الحج، في أثناء عبادة الحج وبعد الفراغ منها، قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهكذا شرع لنا ذكرا إذا فرغنا من عبادة الصلاة. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فذكر الله عز وجل مشروع في أحوال كثيرة، ومنها هذه الأحوال: في الصلاة وبعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، في الحج، في العمرة، في غير ذلك من العبادات التي جاء الحث والأمر بذكره سبحانه وتعالى فيها. ذكر الله جل وعلا منه المطلق ومنه المقيد، وتفاصيل هذين النوعين من الذكر منثور وموجود في كتب أهل العلم، ولا سيما الكتب المؤلفة في الأذكار خاصة، وينبغي للمسلم أن يعتني بها. هناك أذكار أو أبواب في الذكر في رياض الصالحين، كتاب مستقل النووي، كتاب الأذكار، الكلمة الطيب، الوابل الصيب، وغيرها من كتب الأذكار، عمل اليوم والليلة لابن السني، الدعوات للبيهقي، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الباب. فعلى طالب العلم أن يراجع هذه الكتب وأن ينتفع بها، وأن يقرأها على أهل العلم، وعلى أيضا عامة المسلمين أن يجتهدوا في هذا الباب. وهناك رسائل صغيرة معتمدة كتبها أهل العلم في ما يحتاج إليه المسلم من أذكار طرفي النهار ومن الدعوات الجامعة، فينبغي أن يعتني المسلم بها حتى يكون ذكره لربه ذكرا على الصفة المشروعة. الذكر يتفاضل، يتفاضل، وأعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم، هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله جل وعلا من أجل أن نتدبره وأن نتلوه وأن نتفقه فيه وأن نعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أخبرنا وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة حرف منه من هذا الكتاب الكريم فيها 10 حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فهذا أعظم ما يكون من ذكر الله جل وعلا. فالسعيد من استغل عمره في تلاوة هذا القرآن الكريم وفي تدبره وفي التفقه فيه، وأخذ نفسه على العمل به والوقوف عند حدوده والتخلق بأخلاقه. بهذا ينتفع العبد بكتاب الله جل وعلا. هناك ملاحظة أختم بها الكلمة، وهي أن باب الذكر دخلوا كثير من البدع والمحدثات، منها ما هو شرك ومنها ما هو شرك أصغر. فعلى المسلم أن يحذر، أن يحذر حينما يتعبد لله بعبادة الذكر، أن يحذر من المخالفات في هذا الباب، لا يقع في ذكر يخرجه العياذ بالله من التوحيد إلى الشرك والوثنية، أو يخرج به من السنة إلى البدعة، ويكون هذا بالالتزام بما ورد من الأذكار المشروعة، وأيضا بالرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على المسلم في ذكره لربه تبارك وتعالى. كلمة التوحيد على سبيل المثال، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة ومن أعظم الذكر وأفضل الذكر، ولكن نجد من بعض الفرق والطوائف المبتدعة صار لديها تغيير وتبديل لهذا الذكر. فمنهم من يقسم إلى جزئين، يقول لا إله يذكرها لوحدها، يكررها مرات ومرات، ثم يأتي بالشق الثاني إلا الله. منهم من يقتصر على لفظ الجلالة الله الله الله، منهم من يقتصر على ضمير الغائب هو هو فقط، ويستغنون بذلك عن ذكر الله بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، يدع هذه الكلمة التي أمر الله بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجور الواردة لمن ذكر الله بهذه الكلمة العظيمة، واستعاضوا عنها وزين لهم الشيطان أن يذكروه بذلك الذكر المبتدع. كذلك أيضا هناك من البدع ما يكون في هيئة هذا الذكر، كالذكر الجماعي، الذكر الجماعي الذي لم يرد فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ومن ذلك التلبية في الحج، هذه التلبية العظيمة الجليلة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نرى كثير من الحجاج يؤدونها بصوت واحد في وقت واحد بشكل جماعي، ويجدون في ذلك لذة ونشوة ونشاط، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يلبون بمثل هذه الطريقة. فالتلبية في نفسها ذكر مشروع، ولكن حصل الغلط في هيئة أدائها، من حيث الأداء، من حيث أداؤها بصوت جماعي بلحن موحد، يبدأون سوا وينتهون سويا. فعلى المسلم أن يحرص على قبول عمله، أن يكون عمله مقبول، ولا يكون عمل مقبولا حتى يتوفر فيه شرطا: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أكتب بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين لله عز وجل كثيرا، ومن المسبحين له بكرة وأصيلا. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونستميع فضيلتكم عذرا في عرض بعض الأسئلة.
في ثلاث أسئلة عن الذكر بعضها جاءت الموضوع، يقول بعدين الشيخ محمد. الله يجزاكم خير، الله يبارك.
أيها الأحبة، البكاء من خشية الله دليل صلاح القلب وحياته، وهو وصف أهل العلم في كتاب الله: ويخرون للأذقان يبكون. وحراسة الثغور ينال بها العبد عظيم الأجور. في 20 دقيقة كلمة بعنوان: عينان لا تمسهما النار، لفضيلة الشيخ رزيق القرشي الداعية بوزارة الأوقاف، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمح لي القائمون على هذا البرنامج أن يتفضل الشيخ محمد عكور، هو أولى منا. والله إننا نستحي منه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كما سمعتم عنوان هذه الكلمة عينان لا تمسهما النار، وهذا حديث صح عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن البكاء من خشية الله يورث في القلب خشوعا وخضوعا وإجلالا لله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا لمن عرف الله عز وجل وآمن به واستقام على الحق وعلى التوحيد واستقام على المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذين يبكون كثير، ولكن من بكى من خشية الله عندما تذكر وذكر الله عز وجل وكان مؤمنا موحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك يبكي من خشية الله. وإن من أفضل البكاء من خشية الله عندما يبكي العبد خاليا بعيدا عن مواطن الرياء وعن مواطن المدح. وتعلمون ما صح عند البخاري ومسلم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن الإشارة بالبنان، يذكر الله خاليا فتذرف عينه. ولذلك من أجل ما يجعل العين تبكي العلم الشرعي الصحيح الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان المسلم وقافا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا صادقا مع الله عز وجل يبكي إذا تذكر الموت، وإذا تذكر ما أعد الله عز وجل لمن خالف أمره يبكي، يخشى الله عز وجل فتدمع عينه خشية لله عز وجل. أما من بكى أمام الناس فالله عليم بحاله، قد يكون رياء، قد يكون سمعة، وقد يكون خاشعا وخاضعا، ولكن هناك خاليا هذا هو الذي
بكى من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقد حسن بعض أهل العلم رواية أخرى فيها ثلاثة أعين من حديث ابن عباس أيضا: حرمت النار على ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فلذلك العبد لابد أن يكون كيسا فطنا، ويعلم من نفسه الصدق لله عز وجل، ويكون ذاكرا لله عز وجل مخبتا خاشعا. فكلما كان الإنسان أعرف بالله عز وجل كان أخشى وأتقى. ولذلك أخشى الناس وأتقى الناس الأنبياء، وعلى رأسهم وفي مقدمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كان هو أعرف لله وأصدق لله من جميع الناس. فليكن لنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحابه أسوة حسنة، كما ذكر الشيخ الدكتور علي جزاه الله خيرا على هذه الكلمة، أن ذكر الله عز وجل يلين القلوب ويجعلها تخشع وتخضع وتبكي. قال في الحديث أيضا: وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة أنواع، ليس المذكور في الحراسة فقط ذلك الذي يأخذ السلاح ويحرس المنشآت، هذه حراسة من أخلص فيها لله عز وجل وكانت في سبيل الله له أجرها، وعينه لا تمسها النار لأنه يحرس في سبيل الله. ومن الحراسة أيضا حراسة الدين، من انتحال المنتحلين وغلو الغالين وتخطيط المخططين وتآمر المتآمرون على هذا الدين، يتآمرون على هذا الدين. فإذا حرسته فكلما خرجت بدعة وإلا مخالفة رددتها بالكتاب والسنة، مما تكون أنت قد أعددت نفسك لهذا، هذه حراسة الدين من أفضل أنواع الحراسات، بل هي من الجهاد في سبيل الله أن تكون حارسا لهذا الدين من انتحال المبطلين وغلو الغالين. تكتب وتبين وترد وتحرس هذا الدين من أن يشوهه المشوهون، ويبدله المبدلون، فأنت حارس في سبيل الله. وهذه الحراسة في سبيل الله تحتاج إلى علم من الكتاب والسنة. الناظر والمتأمل في حال الأمة في هذا الزمان يجد أن أهل البدع يستغلون بعض الأحاديث، حتى هذا الحديث يستغلونه ويصطادون به الشباب. كن حارسا في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيخرجونه إلى الحراسة، إلى البدع والجهاد المزعوم جهاد الخوارج، ويشبهون على المساكين الذين لم يجلسوا على العلماء ويبينون لهم مثل هذه الشبهات، فيأخذون المساكين. يريد أن يكون حارسا في سبيل الله، فيكون حارسا في سبيل البدع، في سبيل الجماعات السياسية التي تخطط ليل نهار للسنة وأهلها. إذن فالخروج الصحيح من هذه الإشكالات وهذه الشبه أن تتعلم يا عبد الله، لأن تعبد الله حق العبادة، لأن تتعلم يا عبد الله، لأن تعرف الجهاد ومواطنه، لأن تعبد الله، لأن تتعلم، لأن تكون حارصا لدين الله وفي سبيل الله. ولذلك قال: وعين باتت تحرس في سبيل الله لا في سبيل أحد آخر، إنما في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ثم حماية لدين الله، ثم حماية لوطن أهل التوحيد. هكذا تكون الحراسة. نحن في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن، فنحن في حاجة ماسة لأن نتعلم العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة، في حاجة لأن نعبد الله حق العبادة. وأنتم تعلمون أنه إذا كثرت الفتن أمر العبد أن يعبد الله وأن يرجع إلى دين الله عز وجل. عبادة في الهرج كهجرة إلي، أو كما جاء في الحديث. فلذلك لا بد لطلبة العلم أن يتعلموا العلم من مصادره، وعلى أهله المخلصين، وعلى العلماء العامل، وعلى العلماء الموثوق بعلمهم، أهل السنة والجماعة الثابتين على المنهج السلفي. فالعلماء كثير، ولكن الثابتين المنافحين المبينين لدين الله الحق يعدون على الأصابع. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يعلمنا العلم الذي به نعمل صالحا. وأسأله عز وجل أن يحمينا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين من المتآمرين والمخالفين لدين الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وجعله في موازين حسناته. أيها الأحبة، يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى في كلمة بعنوان فضائل القرآن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء أتشرف بالحضور مع ثلة من المشايخ حفظهم الله تعالى، وأستأذنهم في الكلام بين أيديهم، فأقول بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الآية كما بين أهل العلم فيها دليل على أن كل ما يتلفظ به المرء من خير أو شر فإنه مسجل عليه، بل ذكر بعض أهل العلم أنه حتى الكلام الذي هو ليس بخير وليس بشر أنه مسجل على بني آدم. فهذا الأمر يجعل المسلم يترقب في كلامه وفي ألفاظه وفي إشغاله لوقته، فإنه في هذه الدنيا دار عمل ودار ممر، والآخرة دار مقر دار جزاء ومقر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ بن جبل رضي الله عنه شيئا مما يتعلق بالجهاد وببعض شرائع الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني الأمر الجامع لك للخير المبعد لك عن الشر، أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ رضي الله عنه قوله الذي يظنه كثير من الناس: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي أئنا لمحاسبون ومجازون على كلامنا. كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربي يظن أن الكلام يذهب في أدراج الرياح، والبعض يقول: أنا أتكلم بالكلام السيء ولكن القلب نظيف، وكل إناء بما فيه ينضح، أين النظافة في كلام سيء؟ ولكن تعال يا عبد الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتحاكم إليها. أما الكتاب فكما سبق، فالله بين أن كل لفظة وكل كلمة تتكلم بها مسجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: كف عليك، أمسك عليك هذا، لا تطلق لسانك بالباطل في عباد الله، أما بالحق فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإن رغمت أنوف. فلا تطلق لسانك يا عبد الله بالباطل في عباد الله. فعجبا لمن يطلق لسانه في أهل السنة ذما وثلبا وقدحا يتنقصهم وأنهم أهل جرح وتعديل وغلو، ثم إذا جاء عن أهل البدع يخاف الله فيهم، يتقي الله فيهم، ما يحب الكلام في عباد الله. هؤلاء عباد الشيطان، هؤلاء لا قيمة لهم عندك؟ ألا للسنة وللتمسك بالمنهج السلفي قيمة عندك، وللبدعة وأهلها احترامها ومكانتها، ما هذا المنهج الفاسد الباطل الذي يتسربل ويتلبس به بعض المغرضين لهذه الدعوة السلفية؟ ولكن كما سبق قال له صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أي امسك لسانك عن الكلام بالباطل. أما من أراد أن المرء يمسك لسانه مطلقا فهذا فعل التصوف، وهذا فعل الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر. كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك، يعني تموت. وهذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على معاذ فهو يحبه، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الكلمة على الأسلوب العربي المعروف من استقباح أو استعظام واستنكار الكلمة. ماذا تقول؟ لا تؤاخذون بما تتكلمون به. ثم قال له: وهل يكب الناس على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يعذبون بسبب لسانهم، بسبب ما يتكلمون به. وهذا جاء مصداقه في أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، وما بين فخذيه، وهو الفرج، أضمن له الجنة. فإذا تكلمت بما يرضي الله وابتعدت عما يغضب الله، وصليت فرضك، وصمت شهرك، ومن قبل ذلك حافظت على عقيدتك وتوحيدك، واجتنبت هذين الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة، لا فلان ولا علان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث واضح، أي المسلم الكامل في إسلامه هو الذي يحفظ لسانه ويده فلا يؤذي بهما مسلما بالباطل، أما بالحق فليس إيذاء وإنما نصرة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمنهج السلفي. ولعلي أختم ما يتعلق بهذه الجزئية اللسان وبيان خطورته بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أي لا يظن أنها تبلغ ذلك المبلغ وأنها تهوي به ذلك أو في ذلك المكان السحيق 70 خريفة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النار، وأن يجعلنا ممن يحفظ لسانه. ولا شك أن من أفضل الأمور المعينة للمرء على حفظ لسانه اشتغاله بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتأملا وعملا، واشتغاله بالأذكار النبوية. ولقد أحسن الشيخ علي الحداد حفظه الله تعالى في كلمته حينما بيّن أن الأذكار ينبغي أن تكون مقيدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الدعاء، فلا بأس أن تدعو بما شئت في غير تعد وغير تجاوز، فادع بما شئت حولها ندندن. أما في باب الأذكار فينبغي أن تتقيد بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باب الأذكار عند العلماء لا يروى بالمعنى، بل لا بد من التقيد بألفاظه وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. والقرآن كتاب الله عز وجل، كلامه سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في آيات كثيرة. هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته، تكلم به الله على الحقيقة، سمعه منه جبريل وبلغه جبريل ونزل به جبريل وبلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغناه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه لأصحابه، فنقل متواترا بصورة لم تعهدها البشرية جمعاء، وهذا مصداق لحفظ الله لكتابه. والقرآن جاءت في السنة فضائله في أحاديث كثيرة، التفقه في بعضها يحتاج إلى وقت طويل، فكيف بسردها أو ذكرها، ولكن حسبنا أن نقف مع بعضها. فمن ذلك الحديث الذي ذكره الشيخ علي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. عجيب، هذا الحديث من الأحاديث العجيبة التي يتجلى فيها بوضوح كرم الله عز وجل وسعة فضله سبحانه وتعالى، والأجر الكبير على عمل يسير. نعم، إن قراءة القرآن عمل يسير، ولكن قل من يوفق لذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما وجه العجب في ذلك؟ نتأمل. قال مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين، فيما نقل عنه من إحصاء عدد أحرف القرآن، فذكر أن عدد أحرف القرآن 300,000 حرف، وعشرين ألف حرف. مشكلة المشايخ فيه، لازم ننتبه للنحو. 20,000 حرف و150 حرفا، هذا في الختمة الواحدة. هذا العدد تضربه بعشرة، أكثر من 3,200,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء في الختمة الواحدة. إذن هذا أجر كبير ولا قليل؟ كبير جدا. طيب والعمل؟ كم يحتاج منك أن تختم القرآن؟ إن شدت على نفسك وجئت على السنة 7 أيام. أنا أتكلم عن غير المتعود، غير الحفاظ، الحفاظ يعني بابهم شيء ثاني. إنما أنا كمسلم وأنت كمسلم، وهذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، كم مرة نستطيع أن نختم؟ بالقليل لو في عزيمة شهر، كل يوم جزء، ففي شهر تحصل على أكثر من 3 مليون حسنة بإذن الله تعالى، بشرطه المعروف. إن هذا الأمر، أعني كون العمل يسير والأجر كبير، أغضب الأمم التي قبلنا، فإنهم كانوا يعملون أعمالا كثيرة وأجرهم قليل، وهذه الأمة أعمالها قليلة وأجرها كبير، كما في الحديث هذا وغيرها من الأعمال. ليس هذا خاص فقط بالقرآن، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. يلا عدوا معايا أو عدوا معي الأجر الذي جعله الله عز وجل لهذا الذكر أن تقوله 100 مرة، مع العلم أنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في أقل من ساعة، في أقل من ساعة تستطيعها بإذن الله تعالى. لا هذرما، لا 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 لا، إنما بهدوء ونفس وطمأنينة. وأيضا أنا ما حضرت الكلمة التي ذكرها الشيخ علي، لكن أقول لعله قال هذا من باب الغش أو الظن المسموح به، أن الذكر من أهم مقاصده اشتغال القلب واللسان حتى تنتفع به. فلا تهذرم لا 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 لا، هذا ما يصلح، هذا شغل الصوفية ما هو شغل أهل السنة. فمع التأمل ومع موافقة القلب واللسان لهذا الذكر، طيب تستطيع بإذن الله تعالى. مشكلة، تستطيع بإذن الله تعالى في أقل من ساعة أن تذكر هذا الذكر. يلا احسبوا معي، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، أي كان لك من الأجر كأنك أعتقت 10 رقاب. هذا واحد كثير، هذا لوحده كثير، وفضل الله واسع، وكتبت له 100 حسنة، هذا كثير مع هذا، وفضل الله واسع، ومحيت عنه 100 سيئة، هذا كثير جدا، وفضل الله واسع، وكانت حرزا له يومه ذلك، حرز بمعنى حفظ، تحفظه من الشيطان، وكانت حرزا له يومه ذلك. خلاص؟ لا، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. شوف، هذا أجر قليل ولا كثير؟ ها، قليل في خلاف، هذا أجر عظيم، أجر يعني ما تستطيع أن تتخيل أبعاده من السعة والفضل من الله عز وجل والرحمة. والعمل في أقل من ساعة تقول هذا الذكر، والواحد فينا يتكلم في اليوم والليلة كلام كثير حتى لسانه يكاد أن ينشق، وحتى اللوز تكاد أن تخرج، حتى صوت، حتى يعني يصبح صوته كأنه يعني حتى يصبح صوته مو كأنه، صوته مبحوحا، لكن ما فيها ذكر الله عز وجل ولا قراءة القرآن إلا من رحم الله. فلماذا نضيع؟ لماذا يغلبنا الشيطان في هذا الباب ونحن في هذه الدنيا في حرب وسجال مع الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا إيش معنى كون الشيطان عدو؟ معنى أنك معه في ماذا؟ في حرب. وابن القيم لما ذكر عداوة العدو الخارجي وعداوة النفس قال بينهما عدو لا يستطيع أن ينتصر عليهما إلا بالانتصار عليه وهو الشيطان. وبذكر الله أنت تطرد الشيطان وتنتصر على الشيطان وتضعف وسوسته. بعض الناس يشتكي من الذنوب، يشتكي من الوقوع في السيئات، يشتكي من الغفلة، تلحظه والله ما يذكر الله، ولو ذكره قليلا، ولو ذكره قليلا بغفلة. لكن لو ذكر الله خاصة كتاب الله عز وجل فأكثر من قراءته لا حصل له كما ذكر الشيخ علي والشيخ رزاق حفظهم الله تعالى، يعني حصل له لين القلب وخشوعه، وأيضا حصل له حصن وحرز وحفظ بإذن الله تعالى من وسوسة الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده، ترى إلى الآن ما دخلنا في الموضوع يا شيخ يا أبو محسن. قال صلى الله عليه وسلم، لا هذا الكلام كله يعني مرتكز مع الموضوع، لا أريد أن أسرد أحاديث فضائل القرآن، وقد يعني قد يكون الكل أو الأكثر يعلمها، بل وقد يكون يحفظها، بل وقد يكون يحفظ أكثر مما ذكرت، ولكن أردت أن تكون هذه المقدمات، وهي ليست بمقدمات، هذه أصول متممة للأصول التي ذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه ما تحتاج أيضا إلى وقت كثير. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا بما فيها من أراضي وفلال وقصور وزينة وأشياء يتمنى المرء أن يحصل على طرف منها فقط أن يراها، هذه كلها لا تساوي هذه الأذكار، ونحن عن هذه الأذكار في غفلة إلا من رحم الله. هذه سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله هي الباقيات، هن الباقيات الصالحات كما أخبر بذلك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن نعود بعد أن تذكرنا أو تذاكرنا فيما بيننا ما سبق، نذكر شيئا من الأحاديث النبوية الواردة في فضل القرآن. أما الحديث الأول فقد سبق من قرأ حرفا من كتاب الله، وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. قال أهل العلم المراد أن قراءة العبد للقرآن تشفع له يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشفاعة القرآن للعبد إن قبلت منه هذه العبادة شفاعة مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر القرآن شافع مشفع، يعني إن شفع يقبل، إن شفع لك القراءة، إن شفعت لك القراءة الخالصة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير تطريب وبغير تغني مبتدع وعلى ما جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل شفاعته فيك يوم القيامة. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من 30 آية جادلت وشفعت لصاحبها في قبره وخلصت سورة تبارك، هذه سورة، ما بالك بالقرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، أي حافظه، اقرأ ورتل كما كنت ترتل. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، أي من أتكلم، حافظه، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي تحفظها. هذا حديث عظيم، حافظ كتاب الله يترقى في الدرجات على حسب الآيات. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الشهيد ما بين يعني في الدرجات أنها 100 درجة، لأن أهل العلم وجهوا هذا الحديث أنها درجات ضمن 100 درجة. فكونه يرتقي بالآيات التي يحفظها درجة ودرجة بالآية الواحدة، لاحظ كرم الله، ليست بالسورة وليست بكل 100 آية ترتقي درجة، بالآية الواحدة، بالآية الواحدة. هذا دليل على فضل القرآن. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث نجعله آخر شيء، لا مو الآن آخر شيء، حذكر أحاديث ثم أرجع له. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الأترجة فاكهة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. اختصارا، ما نبي نذكر الفاجر وكذا كذا. طيب، وبضدها تتميز الأشياء. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها ها مر. فأنت بقراءتك للقرآن، طبعا قوله صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ليس معناه ما يقرأ مرة، هو يقرأ في الصلاة، ولكن معناه لا يكثر من قراءته، لا يتعاهد القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر التلاوة وأعظم منه هجر العمل. فهذا الحديث واضح في هذا الأمر. القرآن نزل كما ذكر أهل العلم لثلاثة مقاصد: المقصد الأول لتدبره، ذكر أهل العلم أن القرآن نزل لثلاثة مقاصد: المقصد الأول للعمل به، ليس القرآن للبركة، ليس القرآن مجرد أحكام وآيات وتنتهي، لا، للعمل به. كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويزجر نفسه يعني ويتعظ بعظاته صلى الله عليه وسلم. ولنزل العمل به، ولقراءته وتلاوته، ولتدبره. هذه من أسمى وأعلى الحكم في نزول القرآن. وأختم كلامي بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث العظيم ينبغي أن يفهم على وجهه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي تعلمه وتعلم معانيه وعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي تعلمه حفظه وتعلمه وعمل به. إذا ليس المقصود مجرد الحفظ، حفظ الحروف وتضييع معانيه وتضييع العمل به. والحفظ لكتاب الله عز وجل، إن لم يكونوا يعملون بهذا الكتاب فالقرآن حجة عليهم، لا حجة لهم. بعض الناس يدافع عن الخوارج وعن أهل البدع بأنهم أصحاب تنسك وأصحاب بكاء وأصحاب قراءة للقرآن. يا أخي كيف هؤلاء يقرؤون القرآن؟ ما يضلون. تعال أنا وأنت نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. من الذي يحقر؟ أنا ولا أنتم ولا الصحابة؟ الصحابة. يعني يرى أنه عمل قليل بالنسبة لقراءة هؤلاء، فما تنفعهم قراءة القرآن إن لم يكونوا به عاملين. ولذلك من دافع عن الخوارج والإرهابيين ودافع عن داعش وماعش وجبهة النصرة وهؤلاء الضلال وأهل البدع بتنسكهم، فهؤلاء كما جاء عن بعض السلف ولعله ابن عباس لما سئل عن هؤلاء الضالين الذين فيهم تنسك وعبادة ولا يوسوس لهم الشيطان، قال الشيطان إنما يأتي للبيت النظيف. هؤلاء يعني كالبيت الخرب، إيش يخرب فيهم؟ هم خربانين، ما يحتاج زيادة إلى خرابهم. إخواني الأحاديث في الباب كثيرة وكنت محضرها، ولكن جاءتني النظرات والكلمات والرسائل والمتممات، وأختم بما ذكرت وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأعتذر للمشايخ التقدم بين أيديهم وتأخيرهم. فين ممكن يا أبو محسن؟ ممكن؟ إيش هذا؟
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفع بعلمه. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الحديث الذي ذكرتموه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما قال إلا أحد قال مثله أو زاد عليه، هل المقصود بالزيادة الزيادة على المئة أو بالتنويع في الذكر والعمل أو غير هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الذي يظهر والله أعلم، وإن كنت مخطئ فليصوبني المشايخ، الذي يظهر والله أعلم من سياق الرواية أن المراد من زاد على المئة، من زاد على المئة، هذا الذي يظهر والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. أيها الأحبة، سورة العصر على قصرها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك، فلهذا قال عنها الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. في 20 دقيقة كلمة بعنوان وقفات مع سورة العصر لمساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئات بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ فؤاد العمري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر رب العزة والجلال على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر لمستضيف هذه الجموع المباركة أسرة آل جار الله، وأقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا الاجتماع الطيب، وأثلث بالشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ بدءا بالشيخ محمد عكور، وما كان ينبغي لمثلي أن يتقدم بين يديه، وكذلك المشايخ الآخرين الشيخ الدكتور علي حدادي، الشيخ الدكتور أحمد بازمول، الشيخ رزيق القرشي، فجزاهم الله خيرا على حضورهم هذا اللقاء المبارك. وأختم بالشكر لكم على حرصكم على هذه المجالس التي يذكر فيها رب العزة والجلال، ويتزود فيها المرء من العلم النافع الدافع إلى العمل الصالح. الحديث حول هذه السورة العظيمة حديث عظيم وحديث كبير جد كبير، وهو متعلق ابتداء بأنه من كلام الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذكر فضيلة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا شيئا من فضائل هذا القرآن العزيز، ومما أذكره فقط قبل أن أدخل في الوقفات مع هذه السورة العظيمة، تأكيدا لما ذكره جزاه الله خيرا في قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء: حق التلاوة يكون بثلاثة أمور: بقراءته وفهمه والعمل به. وتنبه إلى أن التالي هو التابع كما قال أهل العلم: يتلونه حق تلاوته، التالي هو التابع في لغة العرب، فالمراد حقيقة هو الاتباع والعمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا. ولا يكون هذا للمسلم حتى يقرأ هذا القرآن ثم يتفهم ويتدبر هذا الكلام الذي هو كلام رب العالمين جل وعلا. سورة العصر سورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يضعها طالب العلم نصب عينيه، ومعلوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وما كان يلاقيه من الأذى ويواجهه من تلكم العقبات التي كانت تصدر من أعداء الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا افتتح هذه السورة بخبر عظيم، هذا الخبر تفزع له قلوب أهل الإيمان، وتطيش من أجله عقول ذوي الأفهام. هذا الخبر هو أن الإنسان في خسر، وجميعنا يدخل في كلمة إنسان، جميعنا يدخل في كلمة إنسان. تأمل يا عبد الله إلى هذا الخبر المفزع، إلى هذا الخبر المفجع: الإنسان في خسر. ولعظم هذا الخبر أكده ربنا جل وعلا بثلاثة مؤكدات: بالقسم وإن واللام، حتى تعلم عظم هذا الخبر الذي أخبرنا به ربنا جل وعلا. أكده بالقسم بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولربنا جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعصر فيما عليه أكثر المحققين من أهل العلم هو الزمان الذي نفعل فيه تلكم الأفعال ونعمل فيه تلكم الأعمال من خير أو شر، فقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالعصر هذا الوقت المعروف الذي فيه صلاة العصر. وأما نحن فلا يحل لنا أن نقسم إلا بالله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر كما قد ذكرنا قبل قليل، هذا الخبر أكد بهذه المؤكدات الثلاث بالقسم وإن واللام. ثم استثنى ربنا جل وعلا بأداة الاستثناء إلا، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأجل هذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا هو اللفظ المثبت في من رواها عن الإمام الشافعي كالبيهقي وغيره، وما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو المشهور عند كثير من طلبة العلم، إلا أني حتى الساعة لم أجده في شيء من كتب الإمام الشافعي. وبلا شك ولا ريب أن الإمام عالم مشهور وثقة في نقله، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وما هذا معاشر الأحبة إلا لأن هذه السورة قد بينت المنهج ووضحت الطريق الذي إذا سار عليه المرء فإنه ينجو من ذلك الخسران الذي أخبر عنه ربنا جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أشار العلامة ابن القيم في بعض كتبه كالفوائد بدائع الفوائد وغيرها إلى أن هذا المذكور في هذا إلى أن هذا المذكور في هذه السورة هو منهج الأنبياء والرسل، وهو الذي كان عليه الصفوة المختارة من الأنبياء والرسل وممن سار على نهجهم. هذا منهجهم وهذا طريقهم، هذه هي المعالم التي يسيرون على إثرها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان الشرعي. ولا يستطيع المرء أن يحقق هذا الإيمان الشرعي إلا إذا طلب العلم الشرعي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن تعرف الإيمان الشرعي ولن تعرف تلك الشعب ولن تعرف حدوده إلا إذا طلبت العلم المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه استدلال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه السورة في هذا الموطن على المسائل الأربع التي استفتح بها رسالته ثلاثة الأصول، لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: العلم، وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، نعم، بالأدلة. لن تستطيع أن تحقق الإيمان الشرعي إلا بالعلم المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأمل، هذا عطف الخاص على العام. قد مضى معنا أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقام على هذا إجماعهم وكتبهم طافحة بإيراد هذا الأمر، أن الإيمان الشرعي اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا هذه الواو إنما هي من باب عطف الخاص على العام، كما قال ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهو من باب عطف الخاص على العام بيانا لمنزلة العمل الصالح في حياة المسلم، فالعمل الصالح له منزلة عظيمة وله مكانة كبيرة في حياة المسلم. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال العلامة ابن القيم: هذه الباء باء السبب لا باء الجزاء، خلافا لما عليه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. وتأمل في وصف العمل المرغب فيه بالصلاح، تعلم أن العمل المرغب فيه والذي يحبه الله جل وعلا والذي أثنى على أصحابه ربنا تبارك وتعالى وأعد لهم ذلكم النعيم العظيم وذلكم الثواب الجزيل، أنه العمل الصالح. ولو نظرت في القرآن من أوله إلى آخره لن تجد العمل مطلقا غير مقيد بالصلاح، وأعني بالعمل الذي أعد الله جل وعلا لأهله الثواب العظيم والأجر الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولتنظر في القرآن من أوله إلى آخره تجد العمل الذي ترتب عليه ذلكم الثواب العظيم والأجر الكبير إنما قيد بالصلاح. ولأجل هذا نعلم أن العبرة ليست في العمل وإنما العبرة بصلاحه، كما قال ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. والعمل الصالح هو ذلكم العمل وتلكم الطاعة وتلكم القربة التي تحقق فيها الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالإيمان والعمل الصالح يكمل المرء نفسه كما قال أهل العلم، بالإيمان والعمل الصالح يكمل المرء نفسه. ومن جمال هذا الدين ومن محاسن هذه الرسالة أنها ما سعت فقط إلى أن يكمل المرء نفسه وحسب، بل حرصت على أن يسعى المرء إلى تكميل غيره. ولأجل هذا كان من أعلى المقامات وأفضل المنازل مقام الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسبب خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا هو التواصي بالحق الذي ذكره ربنا جل وعلا. والحق هو الإيمان والعمل الصالح، فأنت تكمل نفسك بالإيمان والعمل الصالح وتكمل غيرك بالإيمان والعمل الصالح. أنت تترقى في مدارج العبودية بالإيمان والعمل الصالح، وكذلك تسعى في تكميل غيرك وفي سلوكه لهذا الطريق العظيم بأن يسلك ويحقق الإيمان والعمل الصالح. وتأمل في قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق. نعم، هذا الأمر مقيد بأنك تتواصى بالحق. مع من؟ مع عموم الخلق. تتواصى بالحق مع عموم الخلق، تتواصى بالحق مع الكافر ومع المبتدع ومع الفاسق ومع بقية أهل الإسلام ممن لم يدخل في القسم الثاني أو الثالث، تتواصى معهم بالحق فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تدعوهم إلى الله جل وعلا. وتأمل في قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق. فالأمر عظيم جد عظيم. تتواصى بالحق مع عموم الخلق، فتدعو الكافر إلى الإسلام، وتدعو المبتدع إلى السنة، وتدعو الفاسق إلى الطاعة. واحذر يا رعاك الله من أن تلج هذا الباب وأن تدخل في هذا الطريق وليس عندك ما يقويك وما يقيمك في هذا الطريق، لأن هذا الطريق لا يدخله كل أحد،
ولا يسلكه كل أحد، إنما يدخل فيه من حقق الإيمان والعمل الصالح، لأن باب الدعوة إلى الله جل وعلا باب عظيم وباب شريف، لا يدخل فيه الجهلة، ولا يدخل فيه من لم يتمكن من العلم ومن لم يضبط مسائل العلم، لأنك ستقف أمام بعض أهل الضلال سواء من أهل الكفر أو البدع، وعندهم شبهات، وعندهم والعياذ بالله مسائل قد تلتبس على من لا بصيرة عنده، ولأجل هذا يحذر المرء من أن يدخل في هذا الطريق ولا زاد عنده من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تتواصى بالحق مع عموم الخلق، فتدعو كما قد مضى أولئك إلى ترك ما هم عليه من انحراف وضلال ومن بعد عن دين الله جل وعلا، إلى أن يدخلوا في منهج الله تبارك وتعالى وإلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا كما قد مضى قبل قليل إنما هو لمن يقوم بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من لم يكن من أهل هذين البابين فلا يدخل مع أهل الكفر ولا مع أهل البدع ولا مع أهل الفسق. احذر يا عبد الله أن يكون هؤلاء هم أهل مدخلك وأهل مخرجك، هم من تأنس إليهم ويأنسون إليك. فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند الترمذي وغيره أنه قال: لا يأكل لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عند المصاحبة وعندما تريد أن تتخذ خدينا وخليلا فاحرص على أهل السنة، احرص على أهل الإيمان، احرص على أهل الطاعة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كنت ممن تمكن وتأهل وأصبحت على قدم راسخة في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلك عند ذلك أن تدعو أولئك المخالفين على وفق الأصول الشرعية المقررة عند أهل العلم. ثم ختم ربنا جل وعلا هذه السورة العظيمة بقوله: وتواصوا بالصبر. لن تستطيع ولن نستطيع جميعا أن نحقق الإيمان الشرعي المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نستطيع أن نقوم بالعمل الصالح، ولن نستطيع أن نتواصى بالحق مع عموم الخلق إلا بالصبر. تلكم العبادة العظيمة، تلكم العبادة الجليلة التي هي نصف الإيمان. الإيمان نصفان: صبر وشكر. والصبر حقيقته الحبس، حبس القلب واللسان والجوارح، تحبسها على طاعة الله جل وعلا، وتحبسها عن معصية الله تبارك وتعالى. والصابر أجره عظيم، جد عظيم عند رب العالمين. وحسبك أن تسمع قول ربك جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابر هم أو الصابرون هم أهل معية الله تبارك وتعالى. وقد قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قولة عظيمة ذكرها البخاري تعليقا في صحيحه وخرجها غيره، قال: وجدنا ألذ عيشنا في الصبر. ألذ العيش وجدوه في الصبر. فاصبر يا عبد الله على طاعة الله جل وعلا، واصبر أيها الموفق عن معصية الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون إذا حققنا هذا، إذا آمنا بالله جل وعلا، إذا آمنا الإيمان الشرعي وعملنا الصالحات وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر، نكون قد نجونا من ذلكم الخسران. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل ذلك، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. أيها الإخوة، إنه لشرف كبير أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الوالد محمد صغير عكور، وهو من كبار تلاميذ العلامة الشيخ أحمد النجمي والعلامة الشيخ زيد المدخلي رحمهما الله، ومن القائمين بالتدريس والدعوة في منطقة جازان وعضو التوعية الإسلامية بالحج، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي أتاح لنا هذه الفرصة الغالية التي تحفر على صفحة القلوب، لأن لقاء القلوب المحبة لله وفي الله لقاء ينشده العقلاء ويطلبه الفضلاء، كيف لا وهو لقاء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فنسأل الله أولا، نسأله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للأستاذ حسن وإخوانه وآل الجار الله على هذا اللقاء الذي سعوا في تحصيله وتحقيقه. ثم نشكر الله جل وعلا إخواننا طلاب العلم من هم في سننا وأبناءنا على ما سعوا إليه ليحضروا وليشهدوا هذا اللقاء. ثم أشكر المشايخ الذين أثروا الموضوع بما لا مزيد عليه. فيجب علينا أن نتمثل بنصوص الكتاب والسنة في كل ما نأتي ونذر، وما سمعنا من الكلمات النيرة والمواعظ والعلوم النافعة مما ينبغي لنا استيعابه والعمل على تطبيقه على الواقع العملي. فما أحوج الناس إلى طلاب العلم الذين تزودوا بالمنهج الصحيح، ما أحوجهم إلى بيان منهج أهل السنة والجماعة، فقد ساء حال من ينتمي إلى طلب العلم لاختلاط الأمور عندهم، فكيف بمن ليس له نصيب من طلب العلم؟ وقد هيأ الله لنا، أعني طلاب العلم، هيأ الله لنا هذا المنصب لنكون مبلغين لميراث النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. فربما يكون الإنسان متشوفا إلى معرفة حكم أو باحثا عن بيان مسألة، فلا يجد إلا من ليس عنده المنهج المأمون وقد يسأل بعض طلاب العلم هل يتتلمذ على مبتدع إذا كان هذا المبتدع عنده من العلم بفقه الطهارة وفقه الصلاة فقه العبادات هل يتتلمذ على يديه؟ فالجواب إن الذي ينشده من المبتدع لا يساوي عشر معشار ما عنده من الشر، فلأن يبقى الإنسان على العقيدة الصحيحة على المنهج السلفي الصحيح وإن جهل بعض الأحكام فسيخول الله له من يفتح على يديه ومن يفيده بالعلم النافع مع المنهج الصحيح. فالحاصل ليس لي مجال أن أزيد على ما سمعنا، وإن كنت يعني أرغب في هذا المجلس إنما جئت مستمعا لا متحدثا، وقد قدم كل واحد من المشايخ الفضلاء اعتذاره عن تقدمه يعني في كلمته علي، وأنا لست إلا واحدا منهم ولست إلا مشاركا ضمن المشاركين في هذا اللقاء للاستفادة. ولما أخبرني الشيخ علي يحيى الحدادي بهذا اللقاء يعلم الله أني فرحت به لأرى طلاب العلم ولأجلس معهم ولأكسب هذا المجلس، ولعل الله جل وعلا أن يسلكنا وإياكم في مجالس أهل الذكر الذي سمعنا الحديث عنه، وفي مجالس العلم والخشية والخوف من الله جل وعلا وفهم كتاب الله جل وعلا بفهم السلف الصالح والتطبيق العملي الذي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. فأقول الحمد لله على هذه المبادرة، والحمد لله على هذا التوجه من طلاب العلم، والحمد لله أن نجد من طلاب العلم والزملاء والفضلاء من عندهم هذه الحصيلة التي تفرح القلوب وتشرح الصدور وتطمئن النفوس. نسأل الله جل وعلا أن يجعل للسنة النبوية ورثة يحملونها بحق ويبلغونها للخلق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على المنهج الصحيح، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأفسح المجال لما بقي من موضوع اللقاء هذا، وإن كان يعني قد تأخرنا في الكلام فأعتذر إن كان هناك إطالة. أكرر شكري لزملاء الذين سبقوني بالحديث، نسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق والتسديد، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل هناك رأي يقول بإمكانية أن نقول أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة أم نقولها بعد المغرب؟
المساء يدخل، يعني يبدأ مساء اليوم بعد الظهر، عندما تزول الشمس يبدأ النهار في المساء. فإذا كان هذا الوقت المتقدم يعتبر من العشي فهو قد يكون بعد العصر من باب أول، والذكر ذكر المساء يكون بعد العصر، وهذا يكون أضمن للإنسان حتى لا يجره الشيطان إلى النسيان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: إذا كان الرجل قد حج من زمن الفريضة ولا يدري هل في حجته تلك نقص أم لا، فهل حج النافلة يجبر الناقص إن وجد؟
ما فيه شك أن النوافل جوابر تجبر، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فعندما توزن الفرائض كما جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد من أعماله على الصلاة فينظر فيها، فإن كملت قيس عليها سائر أعماله، وإن انتقصت يقول الرب جل وعلا انظروا هل تجدوا لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، فيكون هذا أن النوافل تكون مكملات للفرائض، وهي من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد، لأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالفريضة فهذا أحب شيء إليه، ثم إذا ثنى بالتقرب بالنوافل فقد فعل الأسباب التي يحبه الله بها.
جزى الله فضيلة الشيخ الوالد على ما قدم وجعل ما قدمه في ميزان حسناته ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام أيها الأحبة نشكر المشايخ الفضلاء على ما قدموا، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم ويجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، ونشكركم جميعا على الحضور، ونشكر والشكر أيضا موصول للأخ الكبير الفاضل خالد باقيس المشرف على موقع ميراث الأنبياء الذي تكفل مشكورا بنقل هذا اللقاء عبر الشبكة، ونشكر كذلك الأخ عبد الرزاق المغربي القائم على البث، جزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استماعي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.